بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، نستمع مع أخواننا، نتدارس ونتذاكر فيما يهمنا من تاريخنا وديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في البداية إخواني الأفاضل، لا يفوتني إلا أن نترحم على شيخنا وأستاذنا الشيخ فلاح ابن إسماعيل منديكار الكندري الذي توفي بالأمس القريب، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمه وأن يكرم مثواه وأن يجزاه عنا وعن بلاده وأمته خير الجزاء. وهكذا حال العلماء وحال الأمة في فقد العالم، فإنه لا يخفاكم أخوان الكرام أن فقد العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها إلا أن يخلفه عالم مثله يسير على طريقه ويسير على منهاجه في الدعوة إلى السنة والعقيدة الطيبة، وهو شيخنا رحمه الله الذي علمنا ووجهنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى وأن يصلح له في ذريته وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويرحم جميع علمائنا الذين قدموا لهذه الأمة قدم صدق في الدعوة إلى الله. نرجع إلى محور حديثنا ودرسنا الذي بدأنا به، وهو تاريخ بيت المقدس عبر التاريخ والزمان. وذكرت لكم أخواني الأفاضل في درسين وحلقتين سابقتين أن هذه الأرض وهذه البقعة جعلها الله عز وجل مقدسة ومباركة منذ أن خلق الله عز وجل هذه الأرض. ونحن نعلم أن بيت المقدس قد بني بالزمن الذي بني فيه البيت الحرام وهي الكعبة المشرفة، وهذا يعطينا أن البيت المقدس والمسجد الأقصى مهم جدا في الأديان التي أنزلها الله عز وجل على رسوله. ذكرنا لكم أن هذه البقعة أول من سكنها هم قبائل كنعان، وهم من العرب، نزحوا من جنوب جزيرة العرب لطلب المعيشة، لطلب الكلأ والرزق، واستوطنوا هذه البقاع قبل 5000 سنة من ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. إلى 3000 سنة استوطنت قبيلة من هذه القبائل، قبائل كنعان، وهي قبيلة يوبوس أو اليوبوسيون، هم الذين بنوا أسوار فلسطين، وما زالت أخوان الكرام آثارهم باقية، لا يستطيع أحد أن يجحد ذلك. لذلك سميت أول ما سميت فلسطين القدس سميت يوبوس، وهذا ما مر عليها في المراحل التاريخية. وقلنا بعد ذلك أخوان الأفاضل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر من العراق مع زوجه سارة وابن أخيه لوط إلى الأرض المقدسة، مهاجرين من أرض بابل العراق إلى فلسطين، ولكنه نزل ضيفا على أهل يوبوس الذي أحسن استقباله، ومكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأتاه الله عز وجل من الذرية، من إسماعيل على هاجر ومن إسحاق على سارة. ولوط سكن قريبا منه في مدينة يقال لها سدوم. ثم بعد ذلك أخواني الأفاضل تعرفون القصص التي ذكرناها لكم من بني إسرائيل، لأننا لا بد أن نأتي بهذا التاريخ الذي يطالب به اليوم اليهود أن فلسطين لهم، وذكرت لكم أخواني الأفاضل أنها ليست لهم، لا من حيث الحق الوطني من حيث أول من سكن هذه الديار وعمرها، ولا من حيث الحق الديني وهم أتباع للرسل والأنبياء الذين هم أصبحوا أعداء رسلهم وأنبيائهم. فلذلك نحن أمة الإسلام أولى بأنبياء ورسل بني إسرائيل منهم. وذكرت لكم بعد أن رجع أخوة يوسف إلى يعقوب وهو في فلسطين، ثم طلبهم يوسف إلى مصر، مكثوا في مصر أكثر من 400 سنة، ثم خرجوا مع موسى لما طاردهم فرعون وأرادوا أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة، ولكنهم خافوا أن يدخلوها لأن فيها قوما جبارين. فلذلك قالوا قولتهم المشؤومة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يقولون لموسى رسوله من أولي العزم من الرسل. فلذلك كتب الله عز وجل عليهم التيه والضلال في هذه الصحراء، ضالين فيها لا يلوون على مكان، والسبب أنهم رفضوا وعصوا أمر ربهم، حتى مات هارون عليه الصلاة والسلام، ثم مات موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، ثم تولى القيادة من بعده يوشع ابن نون وهو فتى موسى حتى قاتل مع بني إسرائيل ودخلوا الأرض المقدسة وعبروا النهر، ونصرهم الله عز وجل على أولئك القوم الذين أعلنوا الوثنية في بلاد فلسطين في البلاد المباركة. فلذلك الله عز وجل كتبها لهم وأعطاهم هذه الأرض ليقيموا فيها التوحيد، ليقيموا فيها عبادة الله وحده لا شريك له، وليست هي ملك لهم بمعنى أن تكون لهم ولأجيالهم، ولكن هي لمن يتبع الحق والنبي الذي مرسل من الله. بعد ذلك إخوان الكرام جاءهم من يسومهم سوء العذاب، بني إسرائيل في هذا المكان الذي عصوا وأكثروا فيه الفساد، وقلنا لكم أنه قد هجم عليهم أناس من جزيرة كريت، وهم الذين أطلقوا اسم فلسطين على هذه الأرض وهي فلسطين، فلذلك أخذ هذا الاسم من هذا المسمى حتى أصبحت فلسطين. ثم طلبوا بنو إسرائيل من نبي لهم وهو صموئيل أن يبعث لهم ملكا يقاتلون تحته ويحررون الأرض المقدسة والأرض المباركة، فبعث الله لهم طالوت ملكا، وتعرفون القصة المشهورة في القرآن الكريم. وكان من ضمن جنود طالوت داود عليه الصلاة والسلام، الذي برز لجالوت وهو القائد الضخم القوي قائد الجيش، فاستطاع بإذن الله ونصره أن يقتل داود جالوت، وآتاه الله عز وجل أي داود الحكمة والملك، الحكمة والملك أي النبوة والملك، وهي كانت متفرقة في غيره من الأسباط. أسباط بني إسرائيل كان الملك في سبط والنبوة في سبط، فجمعها الله عز وجل لداود. وهذه المرحلة أخوان الكرام هي المرحلة التي علت فيها بنو إسرائيل، وقد حكم داود عليه الصلاة والسلام 40 سنة وسليمان 40 سنة، فهذه 80 تسمى السنوات الذهبية لبني إسرائيل. بعد ذلك أخوان الكرام بعد أن مات سليمان عليه الصلاة والسلام وبنى المسجد التي ذكرت لكم في المرحلة أو في الدرس السابق مراحل بيت المقدس، آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم وقيل معه يعقوب، ثم سليمان عليه الصلاة والسلام، هذه المرحلة الثالثة، وهنا الذي يقولون هيكل سليمان. هيكل سليمان ليس المراد بجثة سليمان أو الهيكل العظمي لسليمان كما يظن بعض الناس، لا، إنما المراد بهيكل سليمان المسجد والبيت الذي بناه سليمان لله سبحانه وتعالى ليقام فيه عبادة الله وحده لا شريك له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس دعا الله ثلاثا، دعا الله أن يؤتيه حكما يوافق حكمه أي يوافق حكم الله، ودعا الله أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ودعا الله عز وجل أن ما من عبد يدخل هذا البيت المسجد يصلي لله تائبا منيبا إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا في سنن النسائي وابن ماجه بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه قد أعطي الأولى والثانية، وإني أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وهذا يعطينا أن سليمان هو الذي بنى هذا المسجد، ولكن من ضمن هذه الحدود بيت المقدس الذي مكث وبقي حتى هجم عليهم البابليون بعد وفاة سليمان، وانقسمت إسرائيل إلى مملكة جنوبية ومملكة شمالية، مملكة تسمى مملكة إسرائيل ومملكة تسمى مملكة يهوذا، وهم كلهم من أسباط يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن يعقوب هو المسمى والملقب بإسرائيل، ومعنى إسرائيل كما ذكرت لكم عبد الله أو العبد لله. وبعد ذلك حتى هجم بختنصر الذي دمر هذه المدينة، مدينة أورشليم التي سماها النصارى فيما بعد أورشليم، مأخوذة من أور سالم، وهم عبادة الكنعانيين كانوا يعبدون إله، والوثنية كان من ضمن آلهتهم تسمى سالم أي السلام، فسموا أور سالم، فجاء فيما بعد الرومان فسموا أورشليم أي بلاد السلام. وبعد ذلك هجم ملك فارس قورش ذكرت لكم، هذا كله مراجعة أبو حسن علشان نعرف بس الدرس اللي فات. وقورش هذا ملك فارس الذي حرر اليهود من السبي البابلي وأرجعهم إلى فلسطين، وأعادوا بناء هيكل سليمان أي البيت المقدس وبيت والمسجد الأقصى. وبعد ذلك كانت هناك حروب بين الفرس وبين الرومان، وحتى خرج هرقل قبل يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، وقاد البيزنطيين في معركة حاسمة بينه وبين الفرس، حتى حرر بلاد فلسطين والشام من احتلال الفرس، ورجع الفرس إلى بلادهم بلاد فارس بقيادة كسرى، وبقي هرقل يحكم هذه الأراضي الشاسعة بلاد الشام وبلاد الأناضول ومصر وما إلى ذلك كله تحت حكم هرقل أي الدولة البيزنطية. الآن أخواني الأفاضل نريد أن نبدأ بالفتح الإسلامي لهذه الأرض المباركة والمسجد الأقصى، فلذلك لا بد أن نذكر لكم شيئا من المقدمات، أو إن شئت أن تسميها الإرهاصات في فتح بيت المقدس، وأن بيت المقدس أصبحت حق مستحق للمسلمين. لأننا إذا نظرنا من الناحية الدينية فإن المسلمين بقيادة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى بهذه الأرض كلها لإقامة أمر الله والإسلام والتوحيد، لقول الله عز وجل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ولا شك أن الرسول والنبي وهو خاتم الأنبياء والمرسلين هو أولى بأن يقيم أمر الله عز وجل في هذه الأرض المقدسة والأرض المباركة. زد على ذلك أخي الكريم أن هذا النبي وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وهو ولد إسماعيل من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هناك بعض المقدمات والإرهاصات التي نعلم نحن كمسلمين أن بيت المقدس تابع لنا، وأن بيت المقدس أولى الناس فيه هم أمة الإسلام. كيف ذلك إخواني الأفاضل؟ قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث مقدمات لهذا الفتح، مقدمات لفتح المسلمين لبيت المقدس. منها الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا قبل قيام الساعة. ست أمور تحدث قبل قيام الساعة، أولها موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيها فتح بيت المقدس، هذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. الأمر الثاني إخواني الأفاضل الإسراء والمعراج، وهي من أعظم المعجزات التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وذكر بيت المقدس والمسجد الأقصى. فقد قال الله عز وجل كما في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فربط الله عز وجل في هذه الآية العظيمة بين مسجدين لا بد أن يقام فيها التوحيد والإسلام، وهو البيت الحرام الكعبة المشرفة، وبين بيت المقدس المسجد الأقصى. وجعل هناك محطة كما يقال توسط ما بين المعراج للسماء وما بين الإسراء إلى مكان مقدس وهو المسجد الأقصى. وهنا أخواني الكرام لفتة لا بد أن نلتفت إليها تاريخيا. يقولون المؤرخون أن الوقت الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس وأحيى الله عز وجل، جمع الله له جميع الأنبياء. تخيل يا عبد الله، جميع الأنبياء جمعهم الله عز وجل في ذلك المكان، يصلي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إماماً، تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إماماً في جميع هؤلاء الرسل الذين لهم المكان العظيم عند الله عز وجل. وهذا يعطينا إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد، هو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الرسل والأنبياء الصلاة والسلام. هل كان بيت المقدس في ذلك في تلك الليلة محكوم من قبل البيزنطيين أو من قبل فارس؟ الصحيح كما يقولون بعض أهل العلم أنه كان تحت الحكم الفارسي، لأنه كان مهملا وليس عنده أحد، فلذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى في ذلك المسجد وربط البراق، وهي الدابة التي كانت تحمله مع جبريل، في باب الآن في بيت المقدس مكتوب باب البراق، وهو مكان ربط الدابة فيه في وقت الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد عرج من بعده بعد أن أتي بالبراق، فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم ورقي فوق الصخرة التي منها ركب على البراق، ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. ما زالت هذه المعالم موجودة أخوان الكرام، تلك الصخرة، وهي ليست معلقة كما يظن بعض الناس، ليس تحتها شيء ولا ملاصقة للأرض، لا، هي مرتفعة ولكنها ملتصقة في الأرض. وسمي ذلك المكان قبة الصخرة، ما زال موجودا ويصلون أناس تحت هذه القبة لأن فيه شيئا من المغارة فيصلون فيه. وهناك معالم أخرى سوف نأتي عليها إن شاء الله في التفصيل، معالم بيت المقدس، سبع المصليات اللي فيها، أين يوجد بيت المقدس المسجد، أين يوجد قبة الصخرة، المصلى المرواني، هذه كلها سنتكلم عليها فيما بعد. ولكن الآن دعونا نتكلم على هذه المقدمات. ذكرنا بعض الأحاديث، هذه الحادثة من الإسراء. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل أكناف المقدس وحول بيت المقدس. هؤلاء الجماعة المنصورة التي تكون على الحق هي حول بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وهذا كله يدل على أن الأمة متصلة في هذا المكان وفي هذا المسجد طيلة هذه القرون وطيلة هذه السنون. الذي أريد أن أصل إليه، أول مقدمات فتح بيت المقدس أخوان الكرام كانت غزوة من غزوات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة مؤتة. وهذه الغزوة أخوان الكرام كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة وهو الحارث ابن عمير الأزدي إلى حاكم أو والي بصرى وهو أحد الغساسنة يقال له شرحبيل بن عمرو الغساني يدعوه إلى الإسلام. وكانت الغساسنة هم قبيلة من العرب تنصرت وأصبحت تبع للحكم الروماني، كما أن المناذرة قبيلة من العرب أو قل فخذا من العرب كانت في العراق تبعا للحكم الفارسي، وكان هذا عين على العرب تبع للروم وهذا عين على العرب تبع لفارس. فجاء الإسلام فوحد أمة العرب تحت دين واحد وتحت قيادة واحدة ومنهج واحد قائدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير إلى شرحبيل بن عمرو الغساني يدعوه إلى الإسلام، فما كان من شرحبيل إلا أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل الحارث بن عمير، حتى أنه قيده وأتي به مقيدا أمامه فأمر به فضرب عنقه رضي الله عنه وأرضاه. لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقاء وبهذا الفعل الشنيع، وكانت الرسل لا تقتل كما هو العرف بين القبائل وبين الدول، جهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد بن حارثة، حب النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان متبنيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فأبطل الله التبني فكان يسمى ويقال زيد بن محمد، ثم دعوه لأبيه زيد بن حارثة. قال فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وحيا من الله أن هؤلاء 3 سيصابون، أي سيستشهدون في هذه المعركة. السبب أنه ذهب هذا الجيش لهذه الحادثة الشنيعة للأخذ على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني. وافق ذلك الحدث أخواني الكرام وجود الروم وهرقل في الشام في دمشق، لأن كان هرقل أخواني الأفاضل كان في الصيف يذهب إلى القسطنطينية وهي اسطنبول اليوم، وفي الشتاء يأتي إلى دمشق وكانت تسمى بجلق في الزمان الأولي. فلما عرف شرحبيل بن عمرو عن هذا الجيش القادم جهز الجيش واستدعى جميع العرب النصارى وأبلغ الروم بذلك، فاجتمع أخواني الأفاضل من الجيش العربي النصراني والروم النصراني 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل يقابله 3,000 مقاتل من المسلمين. هذه معركة مؤتة، وهذه المعركة أخوان الكرام أنا دائما أذكر لبعض الأخوان لابد أن تدرس، لأن فيها من الفتح الرباني من حيث النصر والتأييد، وكذلك من حيث الاستبسال والشجاعة عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكذلك من حيث الحنكة والقيادة عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ورضي عن الجميع من الصحابة. لما سار الجيش وعلم بالجموع التي أمامه تشاور القوم، فقال زيد فأحسن القول أننا ما خرجنا إلا لطلب الشهادة، إما النصر أو الشهادة، فإن لم نظفر بالنصر فلا نخسر الشهادة. وقال جعفر بن أبي طالب كذلك، وقال عبد الله بن رواحة كذلك. وفعلا أخوة الكرام كان في هذه السنة للتو قد أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وهو خالد بن الوليد كما لا يخفاكم هو قائد خيل قريش، وهو صاحب القبة، وهو صاحب العقل المدبر في المعارك كلها، الذي لم يخسر معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. عندما كان مع هؤلاء الرجال كان خالد صامت رضي الله عنه وارضاه حتى بدأ القتال، فاستشهد زيد بن حارثة، ثم استشهد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية رجل من المسلمين وقال: أيها المسلمون، قد مات قائدكم وأميركم، فالتمسوا لكم أميرا. فقالوا: رضينا بك أميرا. فقال: لست لها، ولكني سأدفعها لمن هو أهل له. وهم يعرفون خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسلم خالد بن الوليد الراية. وهذا أخوان الأفاضل في وقت معدود، وقت قليل جدا، استشهد الأمراء الثلاثة القادة، قادة الجيش الذي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضاه أنه لا طاقة لهذا العدد الكامل بنصر أو ولكن لابد أن نخرج بأقل الخسائر. فغير خالد بن الوليد تغيير سريع، جعل الميمنة هم الميسرة، والميسرة هم الميمنة، والقلب في الأمام، والأمام هم القلب. وقال: كلما قاتلتم الروم تراجعوا إلى جزيرة العرب، تراجعوا إلى أرض العرب، ليظن الروم والمقاتلون لكم، ليظن أنه قد أتاكم أولا مدد من خلال تغير الوجوه، وأنكم تسحبونهم إلى كمين لن ينجوا منه. الروم والنصارى العرب لما رأوا المسلمين قد تغيرت وجوههم قالوا: هذولا جاءهم مدد. ولما رأهم وهم يقاتلون أنهم يتراجعون قالوا: هذا يسحبون الكمين، لا تندفعوا وراءه، خلوكم متباطئين، خلهم يرجعون وأنتم متباطئين. وخالد الوليد أوصى قومه والجيش أن يقاتلوا قتال الاستبسال وقتال الفناء في هذا اليوم، حتى يظن الروم أنه من كثرة ما جاءهم من المدد قد تحمسوا للقتال أكثر وأرادوا قتل الروم. فعلا أخواني الكرام، حتى تراجع خالد الوليد مع الجيش فانسحب بالجيش كامل إلى المدينة، والروم بقوا في أماكنهم ينظرون إلى الجيش أين هو، وإذ بالجيش انسحب إلى المدينة. أريد فقط أن أعلق على هذا الأمر. يظن كثير من الناس أن هذا الانسحاب وكذا فيه مخاسر كثيرة أو خسائر كثيرة. تخيلوا يا أخوان كم القتلى من المسلمين ومن الروم. ارجعوا إلى هذه الكتب أخوان الكرام، لحد الآن الروم والناس اللي يقرؤون هذا يستغربون من هذه المعركة، كيف لهؤلاء الناس القلائل فعلوا هذا الفعل وانتصروا هذا الانتصار الباهر أمام هذا العدد المهول. كان عدد قتل المسلمين 12 رجال، 12 صحابي فقط لا غير، من 3000 اللي استشهد 12، واللي قتل من الروم ونصارى العرب أقل تقدير 3500 شخص، 3500 شخص. ولك أنت تعطي كما يقال النتيجة من المنتصر حقيقة في هذه المعركة. هذه يا جماعة المعركة كانت بوابة فتح بيت المقدس ونظرة المسلمين إلى بلاد الشام عموما وإلى بيت المقدس خصوصا. بعد ذلك، بعد هذه الحادثة التي تمت في السنة الثامنة من الهجرة، جاءت السنة التاسعة التي قاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا عدده 30,000 مقاتل من الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى غزوة تبوك. والسبب في هذا أخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن الروم قد جمعوا له جمعا يريدون مهاجمة المدينة، فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الهجوم وبادرهم بالهجوم قبل أن يهجموا عليه، فجهز هذا الجيش، وأنتم تعلمون قصة هذا الجيش وتجهيزه، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وعسكر فيها شهرا كاملا. فلما سمعت الروم وسمع نصارى العرب من الغساسنة وغيرهم تواجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أصبح على حدود الشام وحدود، فدب الرعب في قلوبهم وتفرقت جموعهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دون قتال، دون قتال. بعد ذلك توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكانت الجموع وكانت الغزوات والسرايا تسير في كل مكان، ولكن أشغل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حروب ما تسمى بحروب الردة، أي الردة عن الإسلام، لأن العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدت عن الإسلام، ولم يبقى على الإسلام، تخيل يا عبد الله، لم يبقى على الإسلام، الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ثلاث مدن: مكة والمدينة والطائف. وأما بقية المدن وبقية القرى وبقية العرب والأعراب في البوادي، إما ارتدوا كاملا على الإسلام، أو زعموا أن هناك نبيا عندهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم امتنعوا عن بعض الأحكام الملزمة في الإسلام كالزكاة. فانقسمت العرب إلى هذه الثلاث، ولم يفرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ممن ارتد كاملا على الإسلام، أو ممن زعم أن هناك نبيا مع رسول الله، أو ممن امتنع حتى عن الزكاة وعن أداء الزكاة. وقال: والله لا أقاتلنهم عليها. الذي فرق بين الصلاة والزكاة، هذه أحكام شرعية ثابتة، جحودها يعد كفرا وخروجا عن الإسلام. فانشغل المسلمون بقتال المرتدين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. هذه الفترة التي حكم فيها أبو بكر الصديق، ومع ذلك كانت سرايا من المسلمين بقيادة يزيد ابن أبي سفيان، يزيد ابن أبي سفيان، وهذا يجهله كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، وهو صحابي جليل وله قدم صدق في الإسلام والمسلمين. اليوم لا نعرف إلا يزيد بن معاوية الذي قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه في عهده، مع أن هناك صحابي جليل وهو يزيد بن أبي سفيان، وكان قائد جيوش الشام الذي فتح الشام، أول الشام في الأردن في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ومن بعد لما توفي رحمه الله تولى معاوية أخوه مكانه بتنصيص من عمر رضي الله عنه وارضاه. بعد وفاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان قبل وفاته بفترة وجيزة قد كلف أبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص، وأرسل إليهم خالد بن الوليد من فتوحات الحيرة في العراق مع المثنى مع القعقاع بن عمرو، أن يلتحق بأبي عبيدة بن الجراح في الجموع التي استعدت وبدأت تقرب وتزحف إلى الروم، وأعطى القيادة والإمارة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وفعلا أخواني الأفاضل، بدأت جموع المسلمين تتجمع حول حدود الشام، وعيونهم على بيت المقدس، على هذه البقعة المقدسة والأرض المباركة. وكان الروم بأعداد مهولة أخوان الكرام، قدرت بمائتين وعشرين ألف مقاتل، بينما المسلمين أخوان الأفاضل قيل أنه وصل عددهم إلى 80,000 مقاتل، وقيل أكثر من ذلك بقليل. ولكن كانت هذه المعركة التي تسمى معركة اليرموك، إياكم أن تنسوا هذه المعركة وهذا المسمى الذي وقع في مكان يقال له يسمى اليرموك. وانتصر المسلمون فيها انتصارا عظيما على جيش الروم أخوان الكرام. وكذلك هذه الغزوات وهذه المعارك يجب أن تدرس ويعرف أبناؤنا كيف كان أجدادنا وآباؤنا يقودون هذه المعارك في أي نفسية وفي أي علم وفي أي منهج كانوا عليه حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى هذا النصر المبين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا يا أخوان الأفاضل بدأ النصر عندما توفي الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتولى عمر رضي الله عنه زمام الخلافة بعد أبي بكر الصديق في السنة 12 من الهجرة. فلما تولى أبو عمر بن الخطاب أرسل كتابه سريعا قبيل بدء المعركة إلى أبي عبيدة بن الجراح يأمره أن يتولى القيادة والإمارة وأن يرجع خالد جنديا في صفوف جيش أبي عبيدة بن الجراح. وليس بين خالد وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أي خلاف، وإنما عمر رضي الله عنه وارضاه رأى أن أبو عبيدة بن الجراح هو أولى بالإمارة والقيادة، فهو أمين هذه الأمة وهو الصحابي السابق للإسلام. فلذلك قال قولته المشهورة: والله لو كان أبو عبيدة حيا بعد أن طعن عمر لوليته الخلافة من بعدي، ولو سألني الله عن ذلك لقلت وليت من قال فيه نبيك أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فهذا كان سر تولية أبي عبيدة بن الجراح وعزل خالد من إمارة الجيش وأن يكون في صفوف الجيش بإمرة أبي عبيدة. بعد ذلك أخوان الكرام لما انتصر المسلمون انتصارا ظاهرا، تراجع الروم وانحصر الروم وخرجوا من دمشق وخرجوا من بلدان الشام ومن ضمنها مدينة إيليا وهي القدس المسماة اليوم بالقدس، البيت المقدس والأرض المقدسة، المسجد الأقصى كان يسميها النصارى إيليا، ومعنى إيليا في السريانية تعني بيت الله، تعني بيت الله. وهم لم يكونوا يقدسوا هذا المكان النصارى، وإنما يقدسون المكان القريب من المسجد الأقصى الذي كان يسميه اليهود هيكل سليمان، وهو المسجد الأقصى عندنا بكامله. كانت هناك كنيسة تسمى كنيسة القيامة، وهذه إخوان الأفاضل يعتقد النصارى أن على صخرة فيها صلب عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن عقيدة المسلمين أن عيسى لم يصلب وإنما رفعه الله إليه، ولكن شبه للنصارى فصلبوا رجلا ظنوه أنه عيسى وهو ليس عيسى، وإنما الرجل الذي دل على عيسى ألقى الله الشبه عليه فقبضوا عليه وصلبوه على هذه الصخرة. أقام النصارى عليها على هذه الصخرة كنيسة القيامة التي إلى اليوم هي موجودة هذه الكنيسة. فلما بدأ المسلمون يفتحون هذه الأمصار وهذه المدن الشامية وصلوا إلى إيليا وحاصرها أبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص والصحابة 4 أشهر، وليس فيها إلا أهل هذه المدينة إيليا، وكان سيدهم أو قائدهم ورئيسهم هو البطريق صفرانيوس، وهو مشهور كما هو معلوم في التاريخ الذي كتب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه العهدة العمرية التي ما زالت معلقة اليوم في كنيسة القيامة. صفرانيوس أخواني الكرام أطلع على الصحابة من فوق السور، سور أسوار البلدة القديمة القدس ترتفع ما يقارب 12 متر أخواني الكرام، فطلع عليهم من أعلى السور وقال لهم: إن أردتم أن نسلم لكم مفاتيح هذه المدينة فلا بد أن نسلمها لأميركم. فقالوا هذا أبو عبيدة هو أمير الجيش، قال لا، وإنما أميركم جميعا الأمير العام. فعلموا أنهم يريدون عمر، فذهب الرسول إلى عمر في المدينة وأخبره بذلك، وقال إن القساوسة والبطاركة يريدون أن يسلموك مفاتيح القدس، ولكن اشترطوا أن يكون أنت الذي تستلم هذه المفاتيح. هذه يا أخواني الأفاضل في سنة 16 من الهجرة، في سنة 16 من الهجرة تم فتح القدس والبلدة القديمة للمسلمين. شاور عمر رضي الله عنه وارضاه من حوله من الصحابة، منهم عثمان منهم علي. عثمان أشار عليه بعدم الذهاب وقال أرغم لأنوف النصارى ألا تذهب، وإنما ستفتح رغما عن أنوفهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بل طال الحصار عليهم وطال الحصار على المسلمين، فالأولى يا أمير المؤمنين أن تنهي هذا الحصار بذهابك إليه. فرجح عمر رأي علي بن أبي طالب وذهب مع الصحابة حتى دخل على إيلياء التي أصبحت هي القدس الشريف بعد دخول عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما نظر صفرنيوس زهد عمر ونظر إلى لباس عمر وهذا الأمير والقائد بكى صفرنيوس. لما بكى أتاه عمر يهدئ من روعه، فقال له عمر إن هذه الدنيا دواليك، هكذا حالها، يوم غالب ويوم مغلوب، فلا عليك، يعني لا بأس عليك. فقال والله ما بكيت لانتصاركم أو لفتحكم لهذه المدينة، وإنما علمت أن ملككم سيدوم لأنه مبني على العدل. مبني على العدل أي أنك أنت يا عمر بحكمك وطريقة حكمكم وإقامتكم للتوحيد والإسلام، هذا دليل على استمرار الحكم عندكم لهذه البلدة، البلدة القدس التي هي مقدسة عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى. عند ذلك قال صفرنيوس لعمر بن الخطاب لو تفقدت ونظرت إلى كنيستنا. فدخل عمر معه إلى الكنيسة، كنيسة القيامة، يتفقد أحوالها. فحانت الصلاة أخواني الأفاضل، قيل صلاة العصر، فقال عمر لصفرنيوس قد حان وقت الصلاة فأين أصلي؟ فقال صفرنيوس مكانك فصل، يعني صل في المكان هذا. فقال عمر لا والله ما كان لعمر أن يصلي في كنيستكم، فيأتي المسلمون من بعد عمر فيغلبونكم على كنيستكم فيبنون في مكاني مسجدا. فخرج من الكنيسة، قال أهل التاريخ رمية حجر. إذا رميت لك حجر بقيادة وبإمارة عمر وبين النصارى بقيادة صفرنيوس هذا البطريق الذي كتب أن لكم ما لنا وعليكم ما علينا، يقول لصفرنيوس. وبذلك أخوان الكرام تم فتح بيت المقدس للمسلمين في سنة 16 من الهجرة. 16 من الهجرة أخوان الكرام بدأ فتح بيت المقدس للمسلمين، وبدأ المسلمون يعمرون هذا البيت في الصلاة. لذلك اليوم لما نشاهد بيت المقدس أخوان الكرام نجد أن طوله وعرضه هو بمساحة 144 ألف متر، 144 ألف متر، هذا مساحة المسجد الأقصى وليس القدس القديمة كاملة، فقط المسجد الأقصى. هذا المسجد أخوان الكرام قبلته من جهة الجنوب الذي صلى فيه عمر والصحابة، وهو اليوم الذي يسمونه المصلى القبلي، المصلى القبلي، وهو أول المساجد التي صلى فيها المسلمون. وهو لو تنظرون إلى المسجد الأقصى هو في قبلة المسجد في الوسط فوق فوق البنيان، لأن المسجد الأقصى أخوان الكرام له بنيان في كالسرداب مثلا، وبنيان ومصلى ومصليات فوق هذا المبنى وهذا المكان. هذا المسجد أخوان الكرام بناه عمر، وأول من أول ما بدأوا في بنيانه كان من خشب، وكان يسع ما يقارب 1000 مصلي. ثم جاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وبنى ووسع في هذا المسجد حتى أصبح يسع 3000 مصلي. هذا أول بنيان المسلمين لمسجد بيت المقدس والمسجد الأقصى. بعد ذلك أخوان الكرام، بعد زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه جاء زمن عبد الملك بن مروان. وأنتم لا تنسوا هذه العمارة وهذه البنايات التي جاءت من خلال عصور المسلمين. فإننا إذا تكلمنا وجدنا أن أكثر من عمر هذا البيت من المسلمين الدولة الأموية في الدرجة الأولى، وهي التي بنيت في عهدها المسجد والمسجد القبلي وتوسعه بهذه الطريقة، وكذلك قبة الصخرة الذي بناه عبد الملك بن مروان رحمه الله رحمة واسعة. عبد الملك بن مروان أخوان الكرام، هذا المسجد اللي تشوفونه اليوم هو المعلم المشهور في المسجد الأقصى والبيت المقدس، اللي هو المبنى القبة الخضراء في وسط بيت المقدس من الأعلى، المظل أضلاعه 8 يسمونها المظلع الثمانية أضلاع، وفوقه هذه القبة الخضراء، هذه القبة الذهبية المعذرة العفو القبة الذهبية هي أشهر معالم بيت المقدس والمسجد الأقصى الذي بناه وأمر ببنائه عبد الملك مروان في عهده من سنة 66 أخوان الكرام، وانتهى بناءه سنة 72 من الهجرة. الذي تولى الإشراف على هذا البنيان رجاء بن حيوة الكندي ويزيد بن سلام، هؤلاء يعدون من الوزراء ويعدون كذلك من المشرفين على بناء وتطوير بيت المقدس. كذلك أخوان الكرام في عهد عبد الملك مروان فتح مصلى واسع وكبير، ولكنه في الجانب السفلي من الجهة الشرقية القبلية، ويسمونه اليوم المصلى المرواني. هذا يا جماعة الثلاث وجدت في الدولة الأموية، وكذلك وجد الرواق، يسمونه الرواق اللي هو الممر التحتي من الجهة الشمالية إلى أن تصل إلى المصلى القبلي. رواقين كان الأمراء من بني أمية أو كما تشاء أن تسميهم المسؤولين يدخلون من هذه الجهة من هذين البابين حتى يصلوا إلى المصليات في قبلة بيت المقدس. لك أن تتخصر سواء في المصلى المرواني، في قبة الصخرة، في رواق، أو في مصلى المغاربة أو المصلى القبلي أو مصلى المكان الساحات الشاسعة في المسجد الأقصى، أي مكان صليت فيه فلك فيه 250 صلاة. هذه المساحات وهذه الأسوار التي طورت في عهد بني أمية، سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم أخوان الكرام حال المسجد، وهل أتته شيء من الغزوات والاحتلال، ثم نختم ما هو عليه الحال اليوم وكيف وصلنا إلى هذا الحال من احتلال اليهود لبيت المقدس. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والمعذرة أخوان الكرام إذا أطلت عليكم. لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، وإياك أبو سعد حياك الله.
صحابي في غزوة مكة.
أي.
في أحد صحابي راية وقال فيها واحد
من نعم.
ثابت بالأرقام.
ثابت.
بالأرقام.
بالأرقام. الله يجزاك خير. وهو اللي سلمها الخالد ها؟ الله يجزاك خير أبو سعد. سم طالب. لا ليست في إمام وإقامة، هي كلها تصلى بإمام واحد كلها، ويصلها الميكروفونات والسماعات اليوم في مكان واحد مثل الحرم المكي اليوم، أينما تكون في أي توسعة في أي مكان يكون الصوت واحد. والآن المسجد الذي هو فيه خطبة الجمعة وصلاة الجمعة هو المسجد القبلي، وأنا أقترح عليكم أخواني الأفاضل الأفضل إن حنا الدرس القادم لو نجيب لنا لوحة يعني صورة لبيت المقدس كاملة علشان نعرف المعالم ونعرف هذه ماذا تسمى وأين بنيت ومتى بنيت. أنا أشوف إنه أفضل علشان حنا يا جماعة نتعلم اليوم لما يشوف الناس ها الصورة كبيرة ها؟ الله يجزاك خير أبو سليمان. ليش أبو سليمان؟ ودنا نتعلم والله، حتى بعض الربع وبعض الناس يظن أن هذا هو المسجد اللي فيه مضاعف الصلاة، أما هذا لا ما فيه، ويظن أن هذا هو المسجد اللي نبي نعرف هذا متى بني وهذا ماذا يسمى ومتى وجد. فأفضل من باب المعرفة ومن باب نحن نعرف هذا المسجد يا أخوان تبع لنا كمسلمين، وهو له علاقة بالمسلمين علاقة وثيقة جدا، وهي ميراث أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل وقد يسره الله لكم وجعله الله تحت حكمكم كمسلمين. فلذلك لا بد أن نعرفه وأن نتعلمه، لا أن يأتي اليهود اليوم إخواني الأفاضل يطالبون بمسجد سليمان هيكل سليمان، ووالله نحن أولى بسليمان منهم، نحن أولى بسليمان ومسجد سليمان منهم. سليمان بناه ليقام فيه التوحيد وتقام فيه العبادة لله وحده ولا شريك له، وهم يأتون بالفساد اليوم من الشرك والبدع والخزعبلات والتحريف للكتب السماوية ويظنون أن هذا ملك لهم ومن حقهم. لا والله ليس من حقهم، بل من حق المسلمين الذين يقيمون التوحيد ويقيمون السنة، سنة الأنبياء جميعا. فزين لما نعرف هذه المعالم. أي نعم، العهدة العمرية. العهدة العمرية أخواني اللي كتبها عمر مع صفر نيوس بشهادة أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن وليد وعمر بن العاص وشرح بيل بن حسنة، شهدوا على هذه العهدة. العهدة ما هي أبو محمد؟ لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لا تظلمون في كنائسكم وفي أماكنكم أماكن العبادة. وما زال إلى يومنا هذا طيلة 1400 سنة أخوان الكرام لم يذكر أن أحدا من المسلمين طرد النصارى أو حرمهم هذه العبادة والدخول إلى الكنائس، مع أنكم سوف تسمعون في الحملات الصليبية في الدرس القادم كيف أنهم فعلوا في المسلمين بعد أن احتلوا القدس ومنعوا الصلاة والأذان في القدس طيلة 90 سنة. تخيل 90 سنة ممنوع على المسلم أن يصلي في القدس أو أن يرفع الأذان. هذول النصارى لما تولوا على بيت وعلى القدس القديمة سوف نتكلم فيها الدرس القادم. سم. نعم. نعم. والله يا أبو ناصر هذه أنا حاولت أبحث فيها، وجدت أن الكلام فيها يعني ليس ثابتا بالسند الصحيح، ليس ثابتا بالسند الصحيح، ولكن هكذا ذكرت بعض المسلمين في مسألة وصف عمر، وصف عمر، هل وصف عمر في كتب النصارى لما فتح بيت المقدس؟ هناك بعض الكتب التاريخية وبعض الآثار الإسلامية ما تبين أن صفرانيوس لما رأى عمر قال نعم هذا هو الذي وصف لنا فيما عندنا من كتب أننا نسلمه مفاتيح بيت المقدس. وصف حتى طوله، حتى صلعة رأسه رضي الله عنه وأرضاه من حيث شعره، فلذلك ذكر في بعض الكتب الإنجيلية المحرفة طبعا، لكن عنده بعض الأخبار أنه موصوف لهم عمر بن الخطاب. وذلك حتى في القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه، ذكر الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم. هل هو المثل هو صفاتهم الشخصية أم صفاتهم الفعلية؟ هناك خلاف عند أهل العلم، أنهم صفات الفعلية تعرفون أهل صدق وأهل شجاعة وأهل عبادة وطاعة، والصفات الشخصية طوله شكله. اليهود طاردينهم النصارى، طاردينهم النصارى لأنهم كانوا متوالين مع الفرس، وهذه ذكرناها في الدرس السابق. فلما تولى النصارى بيت المقدس والقدس طردوا اليهود، لا يجاورونهم اليوم. المستغرب سوف نتكلم في الدرس الأخير، المستغرب اليوم من تعاون اليهود والنصارى على القدس مع أنهم كانوا أعداء، وكان المسلمون إذا تولوا القدس كان عندهم من السماحة ما يدخل النصراني واليهودي إلى القدس دون نكير، بينما كان النصارى إذا تولوا القدس كانوا يطردون المسلمين واليهود منه. سوف نتكلم عن هذا في درسنا القادم إن شاء الله. وإياك الله يبارك فيك، والله يجزاكم خير على حسن الاستماع.